أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء الفجيعة الأعظم بفقد سيد النبيين، ونطلب رضاه لنكون محمديين حقا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قراءة في نصوص أجواء الوفاة للشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. هذه الليلة هي ذكرى ليلة الفجيعة الأعظم بوجهيها الممضين. الوجه الأول فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحيله، والوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى غريبا مظلوما. أن تفقد أباك مجرد فقده فجيعة، وأن يظلم أبوك طيلة عمره خصوصا وهو على فراش الموت، فتلك فجيعة أعظم. فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المصيبة التي تهون عندها كل مصيبة. كل مصائب أهل البيت نتذكرها، ونتذكر معها أنهم كانوا يهون عليهم كل ما يواجهونه عندما يذكرون رسول الله، إلى حيث أن فقد الزهراء عليها السلام كان بالنسبة لأمير المؤمنين فجيعة عظيمة، إلا أن الأمير تعزى بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون رحيل رسول الله، أن تكون وفاته، أن تكون فجيعة فقده مقترنة بأنه أمضى عمره توجه إلى قلبه سهام الحقد من أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان وآل أبي سفيان وقريش و المنافقين الذين خصص الله عز وجل في القرآن الكريم سورة كاملة عنهم. هذا الأذى هو الذي عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. إذن أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره مظلوما. وفي آخر أيامه خصوصا من حجة الوداع إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن سهام الحقد التي توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت من نوع آخر، ومن جملة أسباب تصاعد الحقد أن مؤامرة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان راجعا من غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، ونفرت به ناقته، ألقى 14 شخصا حجارة كبيرة لتنفر الناقة وتسقط في الوادي ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فشلهم في هذه المؤامرة التي عرف النبي أسماء هؤلاء المتآمرين للصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، وكان المسلمون في المدينة يعلمون أن حذيفة يعرفهم، فكان إذا مات شخص ولم يحضر حذيفة جنازته كانوا يقولون إذن هذا كان من المتآمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بعض الصحابة بأسماء بعضهم، مثلا الشهيد عمار بن ياسر يقول لأبو موسى الأشعري: أنت كنت من الذين تآمروا على رسول الله ليلة العقل؟ أبو موسى الأشعري يقول له: لقد استغفر لي رسول الله، قال: أنا علمت بلعنه لكم ولم أسمع باستغفاره. إذن كانوا معروفين. بعد فشلهم في مؤامرة العقبة تصاعدت وتيرة التآمر، فختمت بأفجع ما يحفر في قلوب المؤمنين وصن أهل البيت خصوصا الزهراء عليه السلام إلى يوم القيامة. ختمت بقول القائل: إن الرجل ليهجر. تصور الإهانة لأبيك على فراش الموت، تصور أن أباك رحل مات وقد أمضى عمره يواجه الأذى، ووجهت إليه إهانة بهذا الحجم وهو على فراش الموت، ومن الذي يقال عنه هنا أنه ليهجر أو غلب عليه الوجع؟ هو من قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تتويجا لكل المؤامرات السابقة من قبل الصحيفة التي تعاقد فيها أركان قريش على أن لا تصل الخلافة إلى أهل البيت، وبعد هذه الصحيفة كانت حركة القوم تسير باتجاه منع الخلافة عن أهل البيت، منع أهل البيت من الوصول إلى الخلافة. كانت خطة قريش قبل السنة 5 للهجرة، قبل أن يستتب أمر الإسلام وتنكسر شوكة قريش، كان كل همهم أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الهجرة عندما نزلت آية الإنذار: وأنذر عشيرتك الأقربين، أكد على أن خليفته هو علي سلام الله عليه، ولم تكن قريش تفكر بمنع الخلافة عن أهل البيت في المرحلة الأولى، كانت تفكر بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما استتب الأمر وأدركت قريش أنها عاجزة عن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، قررت قريش أن تركز كل جهدها على منع أهل البيت من الوصول إلى الخلافة. وفي هذا المجال شواهد تملأ كتب السيرة حول الكلام الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول علي وحول أهل البيت. هل هذا الكلام حول علي أو أهل البيت هو من الله أو منك؟ ومسألة سأل سائل بعذاب واقع، هذا الشخص اللي إجا من الأشخاص المعروفين بأسمائهم بالتاريخ، جاء دخل سأل رسول الله هذا النص على علي من الله أو منك؟ قال من الله. فقال اللهم إن كان هذا من عندك، وهو يخرج من المسجد، اللهم إن كان هذا من عندك فارمنا بحجارة من السماء، فنزل عليه حجر وقتله. إذن خط الأذى لرسول الله كان يتركز حول أهل البيت عليهم السلام، والرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة كما تقدم معنا في الحديث السابق، كانت تصويرا لهذه الحالة. كانت قريش تعمل على أن تستلم الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كل هم رسول الله وكل ما ركز عليه القرآن الكريم، أبرز ما ركز عليه القرآن الكريم في هذا المجال، هو تثبيت موقع أهل البيت في الأمة للأجيال كلها بما هو أشمل من الحكم والسلطة، وأنهم المرجعية يجب حبهم وتجب طاعتهم. إذن هدف قريش كان العمل لمنع وصول أهل البيت، وهدف الرسول مبلغا عن الله عز وجل تثبيت موقع أهل البيت. الآن عندما نرى أن الأمة الإسلامية كلها تحب أهل البيت، مجمعون المسلمون مجمعون على حب أهل البيت عليهم السلام، ونرى أن الذين لا يحبون أهل البيت ويحبون آل أبي سفيان أصبحوا معروفين، ونشهد في هذا العصر فرزهم، الفرز بينهم وبين الأمة. عندما ندرك ذلك ندرك أن تثبيت الوحي لمرجعية أهل البيت ووجوب حبهم والتزامهم، تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نجح. لكن المسألة التي استطاعت قريش أن تتلاعب بها مسألة السلطة. مسألة السلطة ليست هي كل المرجعية، المهم أن يبقى الإسلام، ومبدأ التدين قائم على أساس الاختبار، أن الله عز وجل يريد من يصل إلى الحقيقة أن يبذل الجهد ويعرف كيف يميز ليصل إلى الحقيقة، وهذا هو الاختبار الذي بني الدين عليه. في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وهو كتاب قيم ومهم جدا، لكن يستعرض من حجة الوداع إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لا مجال لاستعراض ذلك كله، لكن سأقف عند محطات. أبدأ بالمحطة التي يعبر عنها الشيخ المفيد عندما تحقق صلى الله عليه وآله من دنو أجله، يعني عندما أبلغه الله عز وجل أنه سينتقل إلى دار الآخرة. في هذه المرحلة، يعني بعد حجة الوداع، وهي عبارة عن أشهر بعد حجة الوداع، فترة أشهر أمضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بتعبير الشيخ المفيد مقاما بعد مقام، مجلسا بعد مجلس، يؤكد على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه وموقع أهل البيت عليهم السلام. الشيخ المفيد يلخص أن الخطوط العامة لعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأشهر الأخيرة من عمره الشريف كانت كما يلي: أولا، كان يحذر من الفتنة والخلاف من بعده. ثانيا، يؤكد على توصية المسلمين بسنة رسول الله، بالالتزام بسنة رسول الله حقيقة. الحديث الشريف الذي منع تدوينه فيما بعد كان يؤكد على الالتزام بالحديث الشريف. ثالثا، يحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والاعتصام بهم في الدين. رابعا، ينهاهم عن الارتداد عن الإسلام، ينهى عن خروج من الإسلام. من جملة ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة: أيها الناس، إني فرطكم، يعني متقدم أمامكم، وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين، الكتاب والعتر، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطاني، ألا وإني قد تركتهما فيكم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أيها الناس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. هذا المضمون برواية الشيخ المفيد كان يؤكده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة بعد مرة، مقاما بعد مقام، ومجلسا بعد مجلس في هذه الفترة المصيرية بالخصوص. من الخطوات الأساسية أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرر كما هو معروف أن يوفد جيش أسامة، أن يذهب جيش بقيادة أسامة بن زيد إلى، يأتي إلى الأردن، المكان الذي استشهد فيه أبوه مع جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة. فأمر النبي بأن يذهب أسامة إلى منطقة الجرف التي هي على بعد 3 أميال من المدينة المنورة، ويعسكر أسامة هناك، وأمر الجميع وركز على كل من يمكن أن يصدر منه خلاف. هكذا يؤكد الشيخ المفيد. يقول الشيخ المفيد: ثم أنه عقد لأسامة بن زيد وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه صلى الله عليه وآله، يعني قرر إخراج جماعة من متقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرئاسة ويطمع في التقدم على الناس، ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده للأمير، ولا ينازعه في حقه منازع. أمر أسامة أن يعسكر على أساس أنه الناس عم بيروحوا. بالأثناء اشتد مرض، بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بعد فترة قليلة من هذا. في هذه الفترة القليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة البقيع المعروفة، وقال أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. الاستغفار لأهل البقيع سنجد أنه مقترن بنص على علي، بل هو أمر أن يكون علي عليه السلام موجودا ويتكلم معه في مرحلة الاستغفار لأهل البقيع. كان الاستغفار لأهل البقيع في بداية إحساسه صلى الله عليه وآله وسلم بالمرض الذي اشتد عليه فيما بعد وكانت فيه وفاته. عندما خرج إلى البقيع قال إنني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع. وقف على قبور أهل البقيع فقال السلام عليكم يا أهل القبور ليهنكم ما أصبحتم فيه. سنجد أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو رسالة إلى الأجيال من خلال أهل البقيع. ليهنكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، هنيئا لكم ذهبتم ولم تشتبكوا بالفتن التي بدأ الكثيرون يشتبكون بها وستزداد هذه الفتن. ليهنكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. ثم استغفر لأهل البقيع طويلا وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن جبرائيل عليه السلام كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة، وقد عرضه علي العام مرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي. ثم قال يا علي إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة، فإذا أنا مت فاغسلني فإنه واستر عورتي فإنه لا يراها أحد إلا أكمه. يعني لم يسمح لأحد أن يرى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأمير. هناك خصائص المعصوم، حتى أن الفضل ابن العباس كان يشارك الأمير يناوله الماء، عصب الأمير عينيه لكي لا يرى جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خروج النبي إلى البقيع كان يراد من خلاله إيصال رسالة إلى الأجيال أن الفتن أقبلت وأنكم يا أهل البقيع هنيئا لكم لم تعيشوا إلى العصر الذي تكون فيه هذه الفتن أو مقدماته. هنا إشارة إلى أن التحليل الدقيق يجعلنا نوقن بأن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الرحيل إلى الآخرة، أو خيره بذلك وقبل صلى الله عليه وآله وسلم في المرحلة التي أصبح بقاء النبي فيها قد يشجع قريش على الارتداد وعلى الجهر بمخالفة رسول الله، باعتبار أن أي حركة ثورة حركة جهادية هي تتصاعد وتحمل في داخلها عناصر ضعف معينة، ويستشهد أعداد كبيرة من الشهداء، ويبدأ الجو العام الضعيف الذي كان ضعيفا، جو النفاق، جو البعد عن خط الجهاد يبدأ يتصاعد. فعادة إذا لم تحصل حادثة جهادية معينة ترفع من وتيرة الجهاد وتغسل، تتعرض المسيرة لأخطاء. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل في مرحلة كان قد أرسى دعائم الإسلام وثبت الأمر، هناك خطورة واضحة على مسألة السلطة لكن لا خطورة على بقاء الإسلام، وكان صبر أمير المؤمنين عليه السلام وعدم المواجهة جزءا من الخطة الإلهية لكي يبقى الإسلام، وينشغل هؤلاء يتصورون أنهم إذا أخذوا السلطة فقد أخذوا كل شيء، لأنهم لا يؤمنون لا بقيم ولا بغيب ومفاهيم غيبية، إنما يؤمنون بتسلط باسم الإسلام. المهم أن الله عز وجل اختار لنبيه الوقت الأنسب، وهو وقت يشبه من حيث غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان أمير المؤمنين عليه السلام هو فداء رسول الله. كذلك هنا عند فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل البيت هم الذين يتحملون نتيجة وردة فعل أحقاد القوم. بعد فترة اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجع من البقيع وبقي 3 أيام في المنزل، لم يخرج إلى المسجد، والجو أنه القوم ذهبوا إلى 3 أميال عن المدينة إلى منطقة الجرف ليذهبوا مع أسامة بن زيد. بعد 3 أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد معصوب الرأس، معتمدا على أمير المؤمنين بيد وباليد الأخرى على الفضل بن العباس. هذه الحالة، هذا الخروج إلى المسجد هو الذي تتحدث عنه أم المؤمنين عائشة، تقول خرج يتوكأ على الفضل بن العباس وعلى رجل آخر لا تسمي أمير المؤمنين، لا تذكر اسم أمير المؤمنين. خرج إلى المسجد، قبل الصلاة صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنبر وقال: معاشر الناس، قد دنا مني خفوف من بين ظهوركم. انتقال خفوف أصح من خفوق، يقال خف فلان في الأمر الفلاني، يعني بادر إليه أسرع إليه. فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها، من وعدته وعدا فليأتني، ومن كان له علي دين فليخبرني به. معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدعٍ ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. اللهم هل بلغت؟ ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس صلاة خفيفة. هذا الخروج كان بعد 3 أيام من زيارة البقيع والاستغفار لأهل البقيع، خرج معصوب الرأس وقال هذا الكلام على المنبر، ثم نزل وصلى صلاة خفيفة ودخل بيته. كان في وقتها في بيت أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عليها، فجاءت عائشة تطلب أن ينتقل الرسول إلى بيتها، واستأذنت من أمهات المؤمنين فأذن لها. هلا واضح هون أنه التخطيط الإلهي بلحاظ ما سيكون بعد وفاة رسول الله، المصلحة تقتضي هكذا. فانتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت عائشة، وكل الأمور التي حصلت في البيت والتأكيد على أمير المؤمنين عليه السلام حصلت في بيت عائشة، وإرسال عائشة وحفصة إلى كل منهما إلى أبيها، وإعراض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تم في بيت عائشة. الخصوصيات كلها ما نسمعه من بكاء الزهراء عليه السلام أو بكاء الحسنين أو تفجع أمير المؤمنين وكلام أمير المؤمنين عن وفاة رسول الله، كله حصل في هذا البيت، والآخرون يرون، الكل يرون ما يحصل. أيضا في هذه المرحلة من الحوادث أن المرض استمر برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل عليه، وجاء بلال في وقت صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مشغول بنفسي، فليصلي أحد الناس بالناس. هنا عائشة أرسلت إلى أبي بكر، سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عائشة تقول أرسلوا إلى أبي بكر، وسمع حفصة تقول أرسلوا إلى عمر، فخاف صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو عليم بهذه المسائل، أخبره الله عز وجل، نحن نأخذ منه أخبار ما سيأتي إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. وأصل الانتقال إلى بيت عائشة أن الخطة الإلهية تقتضي هذا، هو عليم. فقال، وهذا النص موجود في المصادر المختلفة من جملتها مثلا البخاري ومسلم والبيهقي والثلاثة ذاكرين النص، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكففنا فإن كنا صويحبات يوسف، يعني مال النساء ولإدارة أمور من هذا القبيل. هو عم بيقول صلى الله عليه وآله وسلم خلي يصلي حدا من الناس، هنش كل واحد صار بدها أنه أبوه هو اللي يصلي. ثم قام عليه وآله السلام مبادرا، هذا عبارة الشيخ المفيد، خوفا من تقدم أحد الرجلين، وقد كان أمرهما بالخروج إلى أسامة. فلما سمع عائشة وحفصة يقولان ذلك علم أنهما متأخران عن أمره، فبدر لكف الفتنة وإزالة الشبهة، فقام عليه السلام وإنه لا يستقل على الأرض من الضعف، يعني حالة الضعف قوية جدا، لكن رغم ذلك أخذ بيده علي بن أبي طالب عليه السلام والفضل بن عباس، فاعتمدهما ورجلاه تخطان الأرض من الضعف، يعني يسحبهم سحب على الأرض. فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب، فأومأ إليه بيده أن تأخر، فتأخر أبو بكر وقام. طبعا الشيخ المفيد لما بيحكي بعد التدقيق بالروايات، الرواية المعتمدة التي لا يمكن لأحد أن يناقش في صحتها، فتأخر أبو بكر وقام رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه فكبر، فابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكر، ولم يبني على ما مضى من فعاله، أنه صلاة غير هذه الصلاة ما إلى على أبي. مثلا إذا إمام الجماعة صارت عنده مشكلة فبيجي واحد بيكمل عنه، بيتقدم واحد من اللي كانوا بالصلاة وبيكمل عنه، بس النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة ولم يبني على ما مضى من فعل أبي بكر. ثم عندما رجع إلى البيت صلى الله عليه وسلم استدعى أبا بكر وعمر وعدد من الذين كانوا حاضرين في المسجد، وسأل الرجلان أبا بكر وعمر عن سبب تأخرهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلما تأخرتم عن أمري؟ قال أبو بكر: إني كنت خرجت ثم عدت لأجدد بك عهدا. وقال عمر: يا رسول الله، لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب. شو بدي أسأل المسافرين عنك؟ أنا حبيت أنه ظلني هون اطمن. فقال النبي صلى الله عليه وآله 3 مرات: فأنفذوا جيش أسامة، فأنفذوا جيش أسامة، ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف. هذه الجرأة، طبعا هذا خط في الجرأة نجد له شواهد كثيرة، وفي حجة الوداع هناك شواهد، وقبل حجة الوداع، وفي هذه المرحلة هذا خط الرد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يتحدث عنه أبو جعفر الإسكافي أستاذنا ابن أبي الحديد، فيقول لابن أبي الحديد: إياك أن تتصور أن الصحابة كانوا يتعبدون يلتزمون بأقوال رسول الله، كانوا يأخذون عنه أمور الدين، أما أمور السياسي فيرون رأيهم. إذا استطاعوا أن ينفذوا رأيهم ينفذونه، إذا لا يعتبون يتكلمون يقولون. أنه كان فيه هيك خط، خط من الرد. هذا الخط نتيجة تآمر قريش على إضعاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع الأمة من التزام وصيته في أهل البيت عليهم السلام. يعني كان التشكيك عن بصير، لما نوصل الكلام لمرحلة إن الرجل لا يهجر، إذا كان له مقدمات، هالمقدمات كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن لا يقتل النبي هؤلاء. هو يقول: لا أريد أن تحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لأن النتيجة كانت ستكون الارتداد عن الإسلام وعدم بقاء الإسلام. فاقتضت الحكمة الإلهية أن يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذى، ويثبت في الأمة هذا النهج الذي استمر، يعني دليل على بقاء الإسلام ووصول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة مجمعة على موقع أهل البيت عليهم السلام. ثم في هذه المرحلة أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف، فمكث هنيهة مغمى عليه، وبكى المسلمون، وارتفع النحيب من أزواجه وولده والنساء المسلمات ومن حضر من المسلمين. بعد الحالة مباشرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ايتوني بدوات وكتف، أو بحسب لفظ عند الشيخ المفيد آتوني بدوات وكتف، مش ايتوني، المعنى واحد، يعني ورقة وشيء يكتب، ريشي مثلا الكتابة، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. بعد أن أغمي عليه وارتفعت الضجة، طبعا كل مسلم يحب أن يعرف هذه الخصائص، لأنه لما واحد بيقولوا له توفى أبوك بمكان غريب بحب يعرف كل التفاصيل. هذه الخصوصيات لازم دائما نجدد عهد فيها، نعرف أنه الفترة الأخيرة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الساعة الأخيرة، اللحظات الأخيرة كيف كانت. بعد أن أغمي عليه أفاق صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم، قال: توني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم أغمي عليه، فقام بعض، يعني قال هذا الكلام وأغمي عليه، فقام بعض من حضر يلتمس دواتا. قام حدا بده يجيب عدل الكتابة، فقال له عمر: ارجع فإنه يهجر. فرجع وندم. طبعا عنا بتفاصيل وروايات تانية انه صار لغط، قسم انه لا خلي النبي يكتب، قسم لا، يعني كأنه الجو الموجودين، الجو العام مع عدم الكتابة، ان رجل لا يهجر ليش؟ لأنه هذه خطة قريش، يعني كل الأذى اللي أذوه للنبي حتى يمنعوا من تثبيت هذه الوصية بشكل واضح. الغدير قدروا يغطوا عليه الشغل الفلاني الشغل وهكذا، لكن إذا كتب كتاب وصار الكتاب عندهم معناها صارت في حجة، المشروع رح ينضرب. لذلك كان لابد من المبادرة أن الرجل لا يهجر. شو النتيجة بهذه الكلمة؟ نتيجتها حتى إذا كتب، مثل هلأ ما بيقولوا واحد هي الوصية وصاها هو وعم يهذي. لذلك هلأ منشوف أنه بعدان ندموا بعض المسلمين، قالوا للرسول نأتيك بدوات وكتف، قال أو بعد الذي قلتم، ما عاد تنفع، أو بعد الذي قلتم. فإذا هذا الأمر مش كلام عفوي، يعني كان في خطة عم ينشغل عليها لفترة طويلة، شافوا هلأ التسديد الضرب القاضي لمحاولة تثبيت ولاية أهل البيت بكتاب أنه لابد من هذا الكلام. فأفاق عليه السلام فنظر، قال مهم، قال عمر ارجع فإنه يهجر، فرجع. وندم من حضر على ما كان منهم من التضجيع، يعني التضييع في إحضار الدوات والكتف، فتلاوموا بينهم فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أشفقنا من خلاف رسول الله، يعني خفنا أنه ينزل علينا العذاب من خلاف رسول الله. فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودوات، يعني جلد يكتب عليه دوات. فقال أبعد الذي قلتم؟ لا، ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ثم أعرض بوجهه. أوصيكم بأهل بيتي خيرا، شو بدل هون؟ أنه كان الكتاب له علاقة بأهل البيت، واضح أنه أو بعد الذي قلتم، هذا الكتاب لن يمنع من الاختلاف، سيقول قائلون أنه كتبه وهو يهجر بعد أن كان يهجر. هلأ اللي بيخففوها وبيقولوا أنه غلب عليه الوجع، النتيجة نفس الشيء. إذا غلب عليه الوجع يعني شو؟ لما واحد من قول له ما تكتب وصيته لأنه غلب عليه الوجع يعني يهجر. بحب وضح هون أنه هذا الكلام لا نسوقه للإساءة لأحد، وإنما لأن العقيدة صافية يجب على كل مسلم شيعي أو سني أن يبحث عنها، ولابد أن يعرف هذه الحقائق. يعني فرق بين البحث العلمي، أنا قلت هذا مرارا، البحث العلمي نريد أن نعرف ماذا حصل ونرجع إلى مصادر الفريقين شيعي أو سني، صار هذا الأمر ولا ما صار، بعدين كل واحد يحدد موقفه. أبعد الذي قلتم؟ لا، ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ثم أعرض بوجهه فنهض القوم وهم يبكون، قد يئسوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صار واضح أنه ما ممكن يتعافى. بعد قليل طلب صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي أخي علي بن أبي طالب وعمي عباس. هون بيقول له العباس أنه هل تقبل يا عم أن تنجز عداتي؟ يعني أنا واعد الناس وعود، ناس واعدهم بوعود وبدن يجوا ياخذوها وعلي دين وما شابه، فهل تقبل أن تنفذ ذلك؟ العباس خاف، قال يا رسول الله أنت تسبق الريح سخاء، وأنا نايم فيه أن يقوم بهالحمل. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمير عليه السلام بذلك. العبارة هيك، فأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أخي تقبل وصيتي، بعد أن ما قبل العباس وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي، هو نوع من النص على الأمير لكن به الطريق. قال نعم يا رسول الله. فقال أدن مني، فدنا منه فضمه إليه، ثم نزع صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من يده فقال له خذ هذا فضعه في يدك، ودعا بسيفه. ويعلم صلى الله عليه وسلم المظلومية التي ستلحق بالأمير، وكأنه يخفف عن نفسه وعن الأمير بهذا الأمر. ثم دعا بسيفه ودرعه وجميع لامته عدة الحرب، فدفع ذلك إليه والتمس عصابة كان يشدها على بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد عصابة إذا لبس السلاح وخرج إلى الحرب مثل الشملة يعني، فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له امضي على اسم الله إلى منزلك. في اليوم الثاني حجب الناس عنه أو حجب الناس عنه. طبعا أمير وزراء والبيت يعني كانوا دائما موجودين، بيقول الشيخ المفيد الأمير لا يفارقه إلا لضرورة. فحجب الناس عنه وثقل مرضه، وكان أمير المؤمنين لا يفارقه إلا لضرورة، فقام في بعض شؤونه الأمير، فأفاق عليه السلام إفاقة فافتقد عليا عليه السلام، فقال وأزواجه حوله ادعوا لي أخي وصاحبي. عائشة أرسلت إلى أبي بكر، جاء ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض بوجهه عنه فقام وقال لو كان له حاجة أبو بكر، لو كان له حاجة لقال. أرسلت حفصة، إذا عم أقول برجع بأكد كلام الشيخ المفيد، أرسلت حفصة إلى عمر، جاء لما رآه أعرض عنه قام. قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أرسلوا إلى علي لا يريد إلا علي. فلما دعي علي، فلما رآه النبي عليه السلام بالمرة الأخيرة أومأ إليه فأكب عليه فناجاه، أنه أدناه منه، فأكب عليه فناجاه رسول الله صلى الله عليه وآله طويلا، ثم قام فجلس ناحية حتى أغفي أو حتى أغفى رسول الله. إذن ناجاه ثم قام الأمير وجلس جانبا، هنا نام الرسول. فسأل بعض الموجودين الأمير عليه السلام ماذا قال لك، ما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن؟ فقال علمني ألف باب فتح لي من كل باب ألف باب، أو فتح لي كل باب ألف باب، ووصاني بما أنا قائم به إن شاء الله، وصاني بما أنا قائم به إن شاء الله. أعظم مناقب الأمير بهالمرحلة، أعظم بكثير من قتل عمرو بن ود وكل المسائل من الآن فصاعدا، هذه المصائب الهائلة اللي صبر عليها أنه سلام الله عليه. الدنيا كلها بتعرف أنه كان يمكنه أن يقلب الميمنة على الميسرة، ولا يستطيع أحد أن يثبت أمامه، لكن لن يبقى الإسلام، قيده الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما تصلي ما صلى، لما ردت الشمس لصلاته الله عز وجل بلغ النبي، والنبي بلغ أنه هذه عدم صلاة الأمير نموذج يكون واضح قدام كل الأجيال، أنه هو بهالمرحلة اللي ما واجه فيها حتى بالهجوم على بيته ما واجه، لأنه مأمور بالصبر. لا يبقى الإسلام، جماعة كانوا ناويين الارتداد عن الإسلام، وكان الصبر هو الذي يفوت عليهم هذه الفرصة. ثم استطعموا بالإسلام. الأمير عليه السلام يتحدث في هذا النص مهم جدا ولعله أبرز وثيقة إلهية سياسية عن مرحلة ما بعد وفاة الرسول. هذا النص لما بيسأل الأمير عليه السلام لو كان لرسول الله ولد، موجود النص بنهج البلاغة والمفتاح للبحث، بده واحد يصلوا انه لولا ان قريش اتخذت اسمه سلما للإمرة للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. خلي واحد سلما للعز بيوصل للنص، او راجع الجزء 20 من شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، صور يمكن صفحة 220 ايضا. ثم ثقل عليه السلام وحضره الموت، وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر عنده، فلما قرب خروج نفسه قال له ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري، وصل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي عليه السلام رأسه فوضعه في حجره، فأغمي عليه على الرسول، فأكبت فاطمة عليه السلام تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ففتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال بصوت ضئيل يا بني هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكت طويلا. شو السبب؟ سبب أنه المرحلة يا فاطمة، مرحلة يا أم أبيها، ليست مرحلة إقبال الناس على أبيك، المرحلة مرحلة تفرق الناس. فلذلك استشهدي بالآية، يعني عظم الله لك الأجر يا فاطمة ابنتي، ما سيأتيكم هو هذا الانقلاب على الأعقاب، ليس مرحلة التبرك برسول الله والإقبال عليه وتعظيم رسول الله واحترام أهل البيت وقريش كلها كانوا يحترموها لأن الرسول منها، أنه هذه المرحلة يا بني هي مرحلة الانقلاب على الأعقاب، وهي علمت ذلك. طبعا تقديم العزاء لكل شخص من أقارب الفقيد سهل، لكن عادة البنت الخاصة المميزة للأم الزوجة في هيبة خاصة، فكيف إذا واحد بده يقدم العزاء للزهراء عليه السلام؟ فبكت طويلا فأومأ إليها بالدنو منه فدنت. فأسر إليها شيئا تهلل له وجهها، ثم قضى عليه السلام ويد أمير المؤمنين عليه السلام اليمنى تحت حنكه، ففاضت نفسه عليه السلام فيها، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر في أمره أي في تجهيزه. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان. سيدي ومولاي نريد أن نكون محمدين حقا ونخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء ومن العدو المبين. إليك نرفع العزاء سيدي ونقسم نريد أن نكون محمدين حقا وصدقا. سيدي نقسم بدموع الموالين عبر القرون خصوصا لغربة الزهراء عليه السلام، نقسم بدماء الشهداء، نقسم بغبار زوار الحسين عبر القرون خصوصا في هذه الزيارة الأخيرة التي شهدت أكبر عدد. سيدي ومولاي نريد رضاك لنصل إلى رسول الله لنكون محمديين، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتصور. وعلى أعتابك سيدي نقسم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما دعوت الله تعالى بالنصر مؤزر لجندك المجاهدين خصوصا في الشام والعراق واليمن، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، لا سيما المدافعين عن الحرم في سامراء. سيدي من لنا؟ إليك نشكو ما يحل بأهل البحرين وبأهلنا مؤمنين في كل مكان. سيدي ومولاي نقسم بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تعرض بوجهك الكريم عنا، حاشا أن نرجع إلا بأكثر مما نتوقع. ولنا سيدي حوائج، حوائجنا الشخصية لنذكرها نضعها على الأعتاب من أعماق الأعماق، ونحن نستحضر تقديم العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان، ونستحضر القسم برسول الله، ونقول من الأعماق: يا وجيها عند الله اشفع لنا، أعلى يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله. اللهم إله العالمين لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم من علينا بالمحمدية البيضاء والعلوية العلياء، لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. اللهم أرضه عنا وارزقنا في القيامة رؤيته، وارزقنا صحبته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من علينا بالأمن وسلامة الدين، انصر جندك، أرنا اللهم هلاك أمريكا واليهود خصوصا يهود الحجاز وأعوانهم في كل مكان، لا سيما بقاياهم في لبنان، وعجل اللهم في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان معا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بالزهراء برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، وإلى أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين الذين ينتظرون منا هدايا هذه المواسم، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم نذكرهم لعل أحدا يذكرنا. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.